بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من جملة الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية السؤال من أهل الذكر، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة يشبه تقريب الاستدلال بالآية السابقة، آية الكتمان. هنا في هذه الآية يقال بأن هذه الآيات أوجبت السؤال من أهل الذكر. مثلا من لا يعرف الحكم الشرعي يجب عليه أن يسأل من يعرف الحكم الشرعي، وهذا الوجوب مطلق يشمل حالة ما إذا كان الجواب مورثا لليقين أو لم يكن مورثا لليقين. يعني لا يجب على الناس أن يسألوا حكمهم مثلا ممن يعرف ممن يذكر، فهذا الذي يعرف عندما يجيب هذا الجواب تارة يورث اليقين وتارة لا يورث اليقين. على كلا التقديرين يجب السؤال مطلقا، سواء كان الجواب مورثا لليقين أو لم يكن مورثا لليقين. وهذا الإطلاق سيكون لغوا لولا وجوب القبول، لأنه ما فائدة وجوب السؤال فيما إذا لم يكن الجواب مورثا لليقين؟ لو لم يكن الجواب مورثا لليقين إنما يكون في السؤال فائدة إذا كان يجب القبول تعبدا. لولا الوجوب التعبدي لولا وجوب القبول تعبدا لما كان في وجوب السؤال عند عدم حصول اليقين فائدة. إذن صونا لكلام المولى عليه اللهوية نستكشف أنه ما دام أطلق وجوب السؤال إذن يجب القبول تعبدا حتى في فرض عدم حصول اليقين، وهذا معنى الحجية. القبول تعبدا هو الحجية، حجية قول المجيب، يعني ذاك الذي يجيبه بالحكم الشرعي، وهذا يعني حجية خبر الواحد. اسأل مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كان الجواب الذي يأتي بعد السؤال مورثا لليقين أو لم يكن مورثا لليقين. إذن ففي حالة ما إذا كان الجواب غير مورث لليقين، من أول ليش يسأل؟ إطلاق وجوب السؤال حتى بحيث يشمل حتى في فرض ما إذا لو سأله وأجيبه لا يحصل له اليقين. إطلاق وجوب السؤال لهذه الحالة دليل على أنه يجب القبول تعبدا، وإلا لو لم يجب القبول تعبدا ما فائدة وجوب السؤال في هذه الحالة؟ أهل الذكر. خوب، هذا تفسير مو مسلم، هذا التفسير مو مسلم، هذا يكون يصير محل بحث. إطلاق الآية لا ما يختص بالمعصوم. أهل الذكر كل من يعرف الحكم الشرعي قد يطلق عليه أهل الذكر. خو هذا أمر آخر، هذا يمكن نذكره في الجواب في الرد على التفسير بهذه الآية. هذا أمر آخر. صاحب الاستدلال هذا لا يستدل، يقول بأنه أهل الذكر يشمل كل من يعرف الحكم الشرعي، يشمل حتى الرواة. فإحنا عندما نسأل الراوي تارة يحصل لنا اليقين بجوابه، وأخرى لا يحصل لنا اليقين بجوابه. ووجوب السؤال مطلق، وجوب السؤال يشمل حتى في فرض ما إذا كان الجواب المستتبع للسؤال غير مورث اليقين، يشمل حتى في هذه الحالة يجب السؤال. إذا لم يجب السؤال ليس إلا لوجوب القبول تعبدا، وإلا لولا وجوب القبول تعبدا لكان وجوب السؤال لغوا في هذه الحالة. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية. إذا يثبت حجية خبر الواحد بهذه الآية، هذا تقريب الاستدلال. الجواب ظهر من الجواب الثاني على الاستدلال بالآية السابقة في آية الكتمان. ألم نقل في آية الكتمان في الجواب الثاني على آية الكتمان، ألم نقل بأنه لعل الشارع قد أطلق وجوب حرمة الكتمان وسع من دائرة حرمة الكتمان لأجل الاحتياط في مقام التشريع، رغم كون ملاك الحكم ضيقا، ملاك الحكم غير مطلق، الغرض من حرمة الكتمان غير مطلق وإنما مختص بحالة حصول اليقين، لكن رغم ذلك عمم ووسع من دائرة حرمة الكتمان لأجل الاحتياط في مقام التشريع، لأن العام لا يعرف متى يحصل اليقين ومتى لا يحصل اليقين. نفس هذا الجواب يأتي هنا، نقول لعل الشارع تبارك وتعالى وسع من دائرة وجوب السؤال رغم أن الغرض من ذلك ضيق، الغرض من ذلك يختص بحالة حصول اليقين بالجواب، لكن مع ذلك وسع وجوب السؤال لأن المكلف لا يعرف أن سؤاله هذا متى يستتبع جوابا مورثا لليقين ومتى يستتبع جوابا غير مورث لليقين. إيش مدري هو عندما يريد أن يسأل، إيش مدري أنه لو سأل وأجيب فهل أن هذا الجواب يحصل له اليقين أو لا يحصل له اليقين. إذن لأجل الاحتياط في مقام التشريع، لأن الشارع لا يستطيع أن يعين ميزانا ويعطي ميزانا بيد هذا العابد بحيث يميز به أنه متى يحصل اليقين أو متى لا يحصل اليقين، هذا غير معقول اعتياديا، يعني بالموازين الاعتيادية غير معقول إعطاء ميزان بيد العابد لكي يعرف متى يحصل اليقين ومتى لا يحصل اليقين. ولهذا من الطبيعي جدا أن يعمم وجوب السؤال احتياطا، يقول بأنه احتياطا لا بد أن تسألوا دائما بغض النظر عن أنه هل يحصل اليقين بالجواب أو لا يحصل اليقين بالجواب، اسألوا دائما، فإذا حصل اليقين بالجواب فعملوا به وإذا لم يحصل اليقين فلا، فهذا لا مو دليل على انه حتى اذا لم يحصل اليقين اعملوا، مو دليل عليه، لانه يكفي في تعميم وجوب السؤال ان المكلف لا يعرف متى يحصل له اليقين ومتى لا يحصل اليقين، وملاك وجوب السؤال لعله مختص بحالة حصول اليقين، ورغم اختصاص الملاك رغم أن هذا الملاك ضيق فقط في حالة حصول اليقين يكون السؤال مطلوبا، لكن بما أنه غير قابل للتمييز اضطر المولى أن يعمم، وهذا ما نسميه بالاحتياط في مقام التشريع، لأجل الاحتياط في مقام التشريع اضطر المولى على أن يعمم التشريع، يوسع التشريع، وهذا ليس لغوا. إذن فتعميم السؤال، تعميم وجوب السؤال ليس لغوا حتى إذا كان ملاكه ضيقا، إذن لا دلالة فيه على وجوب القبول تعبدا، إذن لا ما دام جاء هذا الاحتمال بعد لا يمكن إثبات وجوب القبول تعبدا. إحنا ما نريد ندعي القاطع بأن هذا بأن الملاك ضيق، لا، احتمال كون الملاك ضيقا وأن تعميم السؤال إنما هو لأجل الاحتياط في مقام التشريع، احتمال ذلك يكفي لإبطال الاستدلال بهذه الآية. إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال هذا معناته لأنه صاحب من يستدل بهذه الآية يحتاج إلى إثبات، أما إحنا بمجرد أن نحتمل خلاف ذلك بهذا الاحتمال نبطل الاستدلال، بمجرد أن نحتمل أن الآية أن المقصود بهذه الآية هو تعميم السؤال لا لأجل وجوب القبول تعبدا حتى وإن لم يورث اليقين، بل لأجل أنه ما كان يمكن وضع ميزان معين لمعرفته ما يورث اليقين وما لا يورث اليقين، وإن كان الهدف الأصلي خاص بحالة حصول اليقين احتمال ذلك، نحتمل أن يكون الهدف الأصلي أن مختصا بحالة حصول اليقين، لكن رغم ذلك توسعة وجوب السؤال ليس لغوا، لأن توسعة وجوب السؤال إنما هو لأجل عدم إمكان وضع ميزان لمعرفة ما يحصل اليقين وما لا يحصل اليقين. إذن فإذا احتملنا ذلك وهذا لا يستلزم اللغوية وهذا الشيء المحتمل غير مستلزم للغوية، إذن بطل الاستدلال بهذه الآية. هذا هو الجواب الذي يعرف مما سبق، يعرف من جواب آية الكتمان. لاحظوا العبارة هالمغنى، خل نطبق. وتقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب، يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم. إطلاق وجوب أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه، يا إطلاق أنه سواء كان الجواب مورثا لليقين أو لم يكن مورثا لليقين، يجب السؤال دائما مطلقا سواء في فرض كون الجواب مورثا لليقين أو لا. هذا الإطلاق يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم، يدل على وجوب قبول الجواب دائما. لماذا يدل على وجوب القبول؟ لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم لغوا. لولا وجوب القبول لكان وجوب السؤال في حالة عدم حصول اليقين بالجواب لغوا. لماذا يجب السؤال من أول إذا كان لا يجب القبول؟ لما يجب السؤال من أول؟ فوجوب السؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم يكون لغوا لولا وجوب القبول. إذن فهذا نستكشف أنه يجب القبول. وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبتت الحجية، لأن القبول بدون وجوب القبول بدون حصول العلم يعني القبول التعبدي وهو الحجية. إذا لماذا أطلق وجوب السؤال حتى لموارد عدم حصول العلم؟ لا من يقول كي تعلمون؟ كي تأخذون الجواب تعبدا؟ من يقول كي تعلمون؟ وإن كان لا يفيد العلم إطلاق الآية هكذا يفيد الآية بالعلم؟ إن كنتم لا تعلمون صحيح لا يعلم، لكن هل أن الجواب يورث العلم أو لا؟ هذا بعد مطلق، هو قبل أن يسأل لا يعلم، قبل أن يسأل خب لا يعلم، خب إن كنتم لا يعلم عندئذ هذا الذي لا يعلم يجب عليه أن يسأل، يجب عليه أن يسأل. هل أنه يجب عليه أن يسأل في حالة وإذا يحصل له اليقين بعد السؤال بعد الجواب بالجواب أو لا؟ هذا مطلق بعد كي يعلم. أنت قاعد تضيف على الآية، ما بها كي يعلم، الآية بها إذا لا تعلم اسأل أنت اللي لا تعلم حتى أعلم بعد ما بي، لعله حتى تتعبد. من يقول حتى تعلم؟ الآية مطلقة ما مقيد بأنه حتى تعلم، الآية تقول بأنه إذا ما تعلم اسأل. خب اسأل، عندما يسأل تارة يحصل له العلم أو الله أخرى لا يحصل له العلم، الآية مطلقة تشمل كلتا الحالتين. فيقول بأنه شمول الإطلاق لحالة عدم حصول العلم شاهد على أنه إذن يقبل تعبدا، إذن يقبل تعبدا، يسأل لكي يقبل تعبدا. هذا بيان الاستدلال. وقد اتضح الجواب مما سبق، يعني من الجواب الثاني على الاستدلال بآية الكتمان، وخلاصته أنه لعل الشارع قد عمم وجوب السؤال لأجل الاحتياط في التشريع لا لأجل وجوب القبول دائما، لعل وجوب القبول مختص بحالة حصول اليقين، لكن إنما عمم وجوب السؤال لأجل الاحتياط في مقام التشريع، وهذا ليس لغوا. إذن لا دلالة في ذلك على وجوب القبول تعبدا. هذا هو الجواب الذي ظهر مما سبق.
إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المودي لكي يستفاد منه ذلك. الجواب الثاني عن الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن هذه الآية لا تدل على وجوب السؤال على نحو الوجوب الشرعي التكليفي ثم لكي يترتب عليه وجوب القبول ويترتب على وجوب القبول الحجية، وإنما يدل على الإرشاد إلى حكم العقل، الإرشاد إلى حكم العقل بأن من لا يعلم ينبغي له أن يسأل من يعلم بأمل أن يحصل له اليقين، لأن أحد طرق حصول اليقين هو السؤال ممن يعلم، هو سؤال الجاهل للعالم، هذا أحد طرق تحصيل اليقين، وإن كان هذا الطريق ما ينجح دائما ولو ينجح أحيانا، المهم أنه العاقل يدرك بأن من لا يعرف ينبغي له أن يسأل من يعرف بأمل أن يحصل له المعرفة، بأمل أن يتعلم منه. هذا الآية تشير إلى هذا المعنى، ترشد إلى هذا المعنى من باب إرشاد لا من باب وجوب تشريعي. خب من قال شنو الدليل على أن الآية إرشاد بهذا النحو وليس حكما تكليفيا شرعيا بوجوب السؤال؟ الشاهد على ذلك أن الآية إنما وردت لغرض المحاجة مع الكفار، مع الذين يشككون في أصل الرسالة، يشككون في أصل الرسالة، فيقول لهم بأنه خب اسألوا من يعرف، أنتم لا تعرفون اسألوا من يعرف، وهؤلاء لا يمكن أن يخاطبون بالوجوب التعبدي، هذا لا يناسب، هذه الآية لا تناسب أن يكون وجوب السؤال وجوبا تعبديا وجوبا شرعيا تعبديا، لأنهم لا زالوا لا يؤمنون بهذه الشريعة حتى يوجب عليهم السؤال تعبدا وشرعا، وحتى يترتب عليه وجوب القبول تعبدا. إذن التعبديات ذولا ما يؤمنون بها لعدم إيمانهم بأصل الشريعة، لعدم إيمانهم بأصل الرسالة. فالمناسب لمحاجة هؤلاء هو الإرشاد، هو الإرشادهم بأنه أنتم اللي ما تعرفون وحسين من يعرف بأمل أن يحصل لكم العلم، أنتم الذين لا تعلمون الطريق الطبيعي لحصول العلم لكم هو أن تسأل، هذا الإرشاد إرشاد بهذا المعنى، إذن لا علاقة له بالوجوب الشرعي للسؤال حتى يترتب عليه الوجوب الشرعي للقبول، حتى يترتب عليه الحجية التعبدية، ما له علاقة بهذه الأمور. لاحظ العبارة، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، يعني لكي يستفاد منه وجوب القبول وبالتالي بعد وجوب القبول يستفاد منه الحجية، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين، هذا الأمر بالسؤال في هالسياق وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، الكلام حول الرسالات السابقة، لأنه وارد في سياق الحديث عن المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار، ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، يعني وتوجب دفع الشبهة بالحجة القاطعة، ومن جملة طرق ذلك شنو؟ السؤال من أهل الذكر، لأن الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة، الطرف المقابل الذي قاعد يتحاج معه هو لا يتعبد بقرارات الشريعة حتى يوجب عليه السؤال تعبدا. ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ملاحظة جديدة على الاستدلال بهذه الآية، هذه الملاحظة تقول بأن هذه الآية مفرعة على عبارة في صدرها وما أرسلناك، العبارة في صدر الآية هكذا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ثم يأتي فاء التفريع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتفريع هنا تشكل قرينة، قرينة على تعيين القضايا التي يسأل فيها عن أهل الذكر. لو جاءت الآية بدون هذا الفاء التفريع رأسا اسألوا أهل الذكر، قل كان يحمل أنه في كل قضية تجهلونه اسألوا، لكان يجري الإطلاق، يعني في كل قضية تجهلونه اسألوا. لكن هذا الفاء قرينة على أن المقصود بمتعلق السؤال، يعني تسألون عن أي قضية، عن كل ما تجهلون، لا، وإنما هذا الفاء قرينة على أنه اسألوا عن القضايا المرتبطة بالمتفرعة عليه، بالقضية المطروحة قبل الفاء. قبل الفاء ماذا مطروح؟ المطروح قبل الفاء قضية الرسالة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني يتكلم قول أن الرسول ليس من الضروري أن يكون ملائكة، الإنسان طبيعي يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق كالآية الأخرى الذين تلك الآية التي تقول بأنه ويمشي في الأسواق وكو بل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إشارة إلى هذا المعنى أن الأنبياء السابقين هم كانوا بهذه الصفة. ما تدرون ما تعرفون، اسألوا غيركم، اسألوا عن غيركم عن شنو، عن هذه القضية، عن قضية أن عن صفات الرسل والأنبياء السابقين، اسألوا عن هذا الشيء، لا اسألوا مطلقا عن كل ما تجهلون. هذا فالتفريع قرينة عن أن المقصود بالسؤال هو السؤال لا عن كل شيء، هو السؤال عن القضايا المرتبطة بالمتفرعة عليه، القضايا المرتبطة بالرسالة، بل هذه القضية المطروحة في المفرعة عليه وأمثال هذه القضية أفضل حول الرسالة، كل تشكيك لكم حول الرسالة. إذن فلا يشمل السؤال في القضايا الفقهية حتى يدل على حجية خبر الواحد في القضايا الفقهية، ما له علاقة، وإنما خاص بهالشيء، هذا الشيء المطروح في صدر الآية وأمثال هذا الشيء المطروح في صدر الآية، وهو التشكيكات الموجودة حول الرسالة. هذا طبعا هذا لا ينافي أن تكون الآية الكريمة مفسرة بتفسير آخر، بتفسير تشمل حتى القضايا الفقهية. الآن احنا قاعد نتكلم حول أصل دلالة هذه الآية، أما التفاسير الأخرى إذا أردنا أن نتمسك بالتفاسير فإذا صار تمسك بالروايات ما صار تمسك بالآية، نحن قاعد نتمسك بأصل دلالة الآية. هذه دلالة، قل أن الآية مفسرة بتفسير آخر، هذا ما علينا، ما بدنا ندخل في دلالات الروايات الآن، في إطار دلالة الآية قاعد نناقش، في إطار أصل دلالة الآية نناقش. لاحظوا العبارة، ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال، يقصد متعلق السؤال يعني ما يسأل فيه، ما يسأل يعني اسألوا في شنو، في أي قضية، اسألوا في جميع القضايا، لا، يقول لا، هذا متعلق السؤال ليس جميع القضايا، متعلق السؤال هو ما طرح في المفرع عليه وأمثال ما طرح في المفرع عليه. والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال، متعلق السؤال ما يظل مطلق في كل شيء، والتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه، يعني في الموارد الأخرى في القضايا الفقهية مثلا، في الفروع الفقهية لا يمكن، لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله، وأمثال المفرع عليه يعني في المفرع عليه وأمثال المفرع عليه نقبل، لكن في الأمور الأخرى ما نقبل. هذا على أن مورد الآية، ملاحظة جديدة، هذا على يعني بالإضافة إلى أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد لأنه يرتبط بأصول الدين. هذه الآية قل لا شك من شمولها لموردها، لو شككنا في شمولها للموارد الأخرى فلا شك من شمولها لموردها، والمورد الأصل لا تناسب جعل الحجية، لأن المورد مورد الآية قضايا أصول الدين، قضايا الرسالة، وقضايا الرسالة لا تعبد فيها، لا يمكن الاعتماد فيها على حجية خبر الواحد. إذن فالمقصود بهذه الآية لا يمكن أن يكون الحجية التعبدية، المقصود بهذه الآية لا يمكن أن يكون الحجية التعبدية، لأن الحجية التعبدية إنما تناسب القضايا الفرعية. ومورد الآية ليس من القضايا، ليس من فروع الدين بل من أصول الدين. إذا هذا شاهد على أن الآية لا تنظر إلى جعل الحجية التعبدية، هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد لأنه يرتبط بأصول الدين. وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، لو قطعنا النظر عن جميع الملاحظات السابقة، يبقى فالتشكيك جديد في دلالة الآية. هذا التشكيك في دلالة الآية هو أنه يوجد خلاف، يوجد بحث، يعني ماذا يقصد بأهل الذكر؟ هل يقصد بأهل الذكر يعني أهل العلم، علم من مطلق حتى علم الفروع القضايا الفقهية الفرعية بحيث يشمل الأئمة ويشمل الرواة بعد الأئمة كلهم يصيرون أهل الذكر؟ هل يقصد بالذكر هذا المعنى يعني العلم مطلقا بحيث يعني حملت العلوم، حملت العلوم ولو العلوم الفقهية الفرعية، وحملت العلوم يشمل حتى الرواة، حتى العلماء، حتى الرواة، حتى يكون أهل الذكر يشمل العلماء والرواة؟ هذا وجه، هذا احتمال في مراد الآية. والاحتمال الآخر في مراد الآية أن يقصد بالذكر يعني الرسالات السماوية السابقة، أهل الذكر يعني أهل الرسالات، أهل الرسالات، أهل الكتب السماوية السابقة، أهل يعني هؤلاء مثلا القسيسين والرهبان الذين كانوا من حملة الرسالات السابقة. هذا هم احتمال وارد بشأن هذه الآية. فما لم نعين الاحتمال الأول لا يمكن الاستدلال بهذه الآية الكريمة. لاحظوا العبارة، وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، فالاستدلال يتوقف، الاستدلال بهذه الآية يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة، لا على العلماء والرواة، بحمل الذكر على العلم، بأن نقول بأن المقصود بالذكر يعني العلم، أهل الذكر يعني حملة العلم يعني العلماء، فشي يصير لا على الرسالة الإلهية، يعني لا حمل الذكر على الرسالة الإلهية، فإن حملناها على الرسالة الإلهية فلا يتم الاستدلال. إذن فتمامية الاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على معنى العلماء والرواة، وهذا محل بحث يعني مو مسلم. ماجد تكتفي بدي الحمد لله رب العالمين.